المرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الوجه الثاني المستدل به على رأي المشهور القائل بأن وقت صلاة المغرب يمتد حتى منتصف الليل، وقلنا أن هذا الوجه مفاده أنه توجد طائفتان من الروايات، طائفة مفادها أن وقت صلاة المغرب ينتهي بذهاب الشفق، وطائفة أخرى مفادها أن وقت صلاة المغرب ينتهي عند منتصف الليل. وقلنا أن الحل هو أن هاتين الطائفتين متعارضتان بنحو التباين، والترجيح يكون لصالح الطائفة التي تفيد أن وقت صلاة المغرب يمتد حتى منتصف الليل، لأنها موافقة للإطلاق القرآني المفسر بصحيحة زرارة. وإذا لم نقبل هذا الترجيح فعلى الأقل تتساقط الطائفتان ويبقى الإطلاق القرآني بلا معارض، وتكون النتيجة لصالح القول بأن وقت صلاة المغرب يمتد حتى منتصف الليل. طبعا من الواضح بمقدار حتى منتصف الليل بمقدار وقت يكفي للإتيان بصلاة العشاء. إذا عرفنا هذا فتساءلنا كيف يجمع بين هذا الرأي القائل بأن وقت صلاة المغرب يمتد حتى منتصف الليل وبين الروايات التي أفادت وبعضها صحيح السند أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى ربع أو إلى ثلث الليل بالنسبة للمسافر. قد يتوهم أن نسبة هذه الروايات القائلة بالربع أو الثلث هي نسبة الأخص بالنسبة إلى الروايات القائلة أو الإطلاق القرآن القائل بأن وقت المغرب يمتد حتى منتصف الليل، فنخصص الآية الكريمة أو الروايات بأن نقول بأن وقت المغرب يمتد حتى منتصف الليل للمختار، لكنه بالنسبة إلى المسافر إلى ثلث الليل أو ربعه. لكن هذا غير معقول، هذا الجمع جمعناه مع روايات الشفق. روايات الشفق قلنا العلاقة بين روايات الشفق وبين روايات الثلث أو الربع علاقة نسبة روايات الشفق هي نسبة العام مطلقا، فنقول أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى ذهاب الشفق وفق الصناعة للمختار، لكنه بالنسبة للمسافر يمتد إلى ربع أو ثلث الليل تساهلا معه. هذا الجمع الذي جمعناه هناك لا يمكن أن يتأتى هنا. لماذا لا يمكن؟ لا يمكن أن نقول أن الروايات القائلة بأن وقت صلاة المغرب بالنسبة للمسافر ينتهي عند الربع أو الثلث، لا يمكن أن تكون هذه الروايات مقيدة ل الروايات التي أفادت بأن وقت صلاة المغرب يمتد إلى منتصف الليل، أو تكون مقيدة لإطلاق الآية المفسرة بصحيحة زرارة والتي أفادت بأن وقت صلاة المغرب يمتد حتى منتصف الليل. لماذا؟ هذا الجمع لا يتصور، لأنه لا يتصور أن يكون حكم المسافر أشد من غيره وأن الوقت مضيق بشأنه. يعني نقول للمختار إلى منتصف الليل لكن للمسافر إلى ربع الليل وإلى ثلث الليل، لا يمكن ذلك. هذا لا يتصور أن يكون المسافر يفترض أن يتساهل معه فيمتد وقته لا أن يضيق عليه، فلا يتصور هذا الجمع. وهذه قرينة، تفيد أن المراد بهذه الروايات روايات الربع والثلث أنها ناظرة إلى وقت الفضيلة، ناظرة إلى أن وقت الفضيلة هو إلى ذهاب الشفق، وأنه ممتد بالنسبة إلى المسافر إلى ربع الليل أو ثلثه، وأن إتيان الصلاة قبل ذهاب الشفق أفضل وبالنسبة للمسافر إلى ربع الليل أو إلى ثلثه وما بعد الثلث وقت إجزاء إلى منتصف الليل. حينئذ هذه الروايات لا تفيد التضييق، بل للإنسان المسافر أن يؤخر إلى ما بعدها بالشفق. لا بالشفق، هو الفضيلة، هو وقت الفضيلة. وللمسافر أن يؤخر إلى ما بعد ذهاب الشفق إلى ربع الليل أو إلى ثلثه، بل اختيارا جمعا بين هذه الروايات وبين الروايات الدالة على أن الوقت يمتد إلى منتصف الليل. ما دامت توجد لدينا روايات رجحناها أو قلنا بأن المرجح هو إطلاق الآية الدالة على أن الوقت بالنسبة لصلاة المغرب هو منتصف الليل، حينئذ تفسر بقية الروايات، يمكن تفسير بقية الروايات. أما روايات ذهاب الشفق فتفسر بأنها للفضيلة، وأما روايات الربع أو الثلث للمسافر فتفسر أن وقت الفضيلة يمتد بالنسبة للمسافر إلى الربع أو للثلث، وأما ما بعد الربع أو الثلث فبالنسبة إلى غير المسافر من الشفق إلى المنتصف فهو وقت إجزاء، وبالنسبة إلى المسافر من الربع أو الثلث إلى وقت المنتصف هو وقت إجزاء. هذا كله في الوجه الثاني المستدل به على الرأي الأول، وهو قول المشهور، وهو أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى منتصف الليل، إلى قبل منتصف الليل بمقدار يمكنه أن يؤدي معه صلاة العشاء. ما يمكن، لا ما يتصور، لا لا بها رخصة الروايات، لسان الروايات رخصة، لا لا يجري التعبد، لكن هذه الروايات لسانها لسان رخصة، والرخصة لا يفترض فيها أنها ليست في مقام التجديد. لا نتصور فيها التعبد في هذه الروايات. هذه الروايات وقت صلاة المغرب إلى ربع بالنسبة للمسافر لسانها لسان رخصة. إذن وصلنا إلى الآن على صحة الرأي القائل بأن وقت صلاة المغرب يمتد إلى منتصف الليل، لكن هذا لا يعني أننا نقول برأي المشهور، إنما سنقيده بقيود ستأتي وفق الأدلة الآتية. لكن نرى أن هذا الرأي هو الرأي الصحيح مقابل القول بأن صلاة المغرب تنتهي عند ذهاب الشفق. أما أنه بالنسبة إلى المضطر يمتد إلى طلوع الفجر فسيأتي الكلام عنه. هذا كله في رأي المشهور. أما القول الثاني فهو إن كان قد تبين من خلال البحث السابق الرأي الثاني القائل إن وقت صلاة المغرب ينتهي بذهاب الشفق، هذا الرأي اختاره الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في الخلاف وابن البراج في المهذب، طبعا التهذيب شرح للمقنعة. الشيخ الطوسي والشيخ المفيد، الشيخ الطوسي في الخلاف وابن البراج في المهذب وقبلهما الشيخ المفيد في المقنعة، قالوا بأن وقت المغرب ينتهي عند ذهاب الشفق، مرة من خلال القول الأول ما هو دليل هذا القول مر، لكن لمزيد من البحث نقول استدل هذا القول بعدة أدلة، منها صحيحة الزرارة والفضيل في الوسائل الجزء الرابع صفحة 187 أبواب المواقيت الباب 18 الحديث الثاني، قال وبالإسناد عن حريز، إذا راجع الرواية السابقة نجدها محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز، هذا السند كله قد مر لا مشكلة فيه. في الرواية رقم 2 قالوا بالإسناد عن حريز، يعني نفس ذاك الإسناد. في الرواية رقم 1 نفسها إلى حريز، لكن في الرواية الأولى عن حريز عن زيد الشحام هنا ما بعد حريز يختلف، فنفس الإسناد عن حريز، أما ما بعد حريز فحريز يروي هذه الرواية رقم 2 عن زرارة والفضيل. واضح؟ هذا أسلوب عند صاحب الوسائل، أحيانا إذا الرواية عن الشيخ الكليني مثلا متكررة السند إلى شخص، يختلف السند عن ما بعد هذا الشخص فيكرر نفس السند ثم يذكر السند المختلف ما بعد هذا الشخص. قالوا بالإسناد عن حريز عن زرارة والفضيل قالا، قال أبو جعفر عليه السلام إن لكل صلاة وقتين غير المغرب، فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق. وأن هذه الرواية فيها صدر وفيها ذيل. بالنسبة إلى الصدر يوافق الرواية السابقة رقم 1. رواية رقم 1 قال عن حريز عن زيد الشحام، وأيضا لا مشكلة سندية فيها. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب فقال إن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإن وقتها واحد، وإن وقتها وجوبها. هذه الرواية تكررت في الرواية الثانية مع زيادة، لذلك نستدل بالرواية الثانية. الرواية الثانية قالت إن لكل صلاة وقتين غير المغرب، فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق، ففيها زيادة، لذلك نستدل بهذه الرواية. تقريب الاستدلال بهذه الرواية من جهتين، من جهة الصادر ومن جهة الذيل. بالنسبة إلى جهة الصدر وهو قوله عليه السلام فإن وقتها واحد، فالدعية أن هذا الصدر يدل على أن صلاة المغرب ليست كبقية الصلوات، بحيث يكون لها وقتان، وقت اضطراري ووقت اختياري، بل لها وقت واحد وهو وقت وجوبها، فيجب الإتيان به، فيجب الإتيان بها فيه، ولا يجوز تأخيرها عنه، وهذا الوقت هو ذهاب الشفق، من غروب الشمس إلى ذهاب الشفق بقرينة الذيل، لأن الذيل ماذا قال؟ قال ووقت فوتها سقوط الشفق. الآن نستدل بالصدر، لكن يحتاج إلى قرينة الذيل. الصدر يقول أن لها وقت واحد، فصلاة المغرب مختلفة، ليس كبقية الصلوات. بقية الصلوات لها وقت اختياري ولها وقت اضطراري، بينما صلاة المغرب لها وقت واحد ووقت وجوبها، ووقت وجوبها من طلوع من غروب الشمس إلى ذهاب الشفق. لكن يرد على ذلك، هذه الجملة غير ناظرة إلى منتهى الوقت لتدل على أنه ينتهي بذهاب الشفق، وإلا فصلوات الصبح والظهرين ليس لهما وقت اختياري ووقت اضطراري، بل لهما وقت واحد يمتد في الصبح من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الظهرين من زوال الشمس إلى غروبها. ليس هناك وقت اختياري ووقت اضطراري في هذه الصلوات، بل النظر في هذا الصدر إلى ناحية المبتدأ باعتبار امتياز صلاة المغرب عن بقية الصلوات، في أن بقية الصلوات جميعا مسبوقة بالنوافل، أما بالنسبة إلى الصبح والظهرين فبنوافلهما، الصبح بنافلة الصبح، والظهر بنافلة الظهر، والعصر بنافلة العصر، وأما العشاء فمسبوقة بنافلة المغرب، إلا صلاة المغرب فإنها لا نافلة قبلها. فالمقصود بهذا الصدر أن لكل هذه الصلوات وقتان، والوقت الثاني المتأخر عن النوافل أفضل من الوقت الأول. نعم، إذا ترك النوافل فالوقت الأول أفضل، أما صلاة المغرب فحيث لا نافلة قبلها فلا يكون لها إلا وقت واحد. فالنظر في هذا الصدر ليس إلى نهاية الوقت بل إلى مبتدأ الوقت. أما الجهة الثانية من ناحية الذيل، قال ووقت فوتها سقوط الشفق. وهو صريح في انتهاء وقت صلاة المغرب بسقوط الشفق، ونسلم بذلك. هذا الذيل صريح في أن وقت صلاة المغرب ينتهي بذهاب الشفق، وتوافق هذا الذيل عدة روايات، منها موثقة إسماعيل بن جابر التي مرت، والتي قالت سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشفق، ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق. لكننا قلنا إن هذه الرواية وأمثالها معارضة بصحيحة عبيد بن زرارة، حيث قالت ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه. وصحيحة زرارة موافقة لإطلاق الآية القرآنية المفسرة بصحيحة صحيحة عبيد بن زرارة، موافقة لإطلاق الآية القرآنية المفسرة بصحيحة زرارة، فترجح صحيحة عبيد بن زرارة على موثقة إسماعيل بن جابر وعلى هذا الذيل في رواية زرارة والفضيل وبقية الروايات. توجد روايات منها صحيحة عبيد بن زرارة تتحدث عن أن وقت صلاة المغرب ينتهي في منتصف الليل، فهي ترجح على الروايات القائلة أن وقت صلاة المغرب ينتهي بذهاب الشفق، أو على الأقل تتساقط معها، فيكون المرجع هو الإطلاق القرآن. هذا كله بالنسبة إلى الرأي الثاني. ثم لو قلنا تنزلا بأن منتهى وقت المغرب هو ذهاب الشفق، فلا بد من استثناء حالتين. طبعا احنا ما نحتاج ان نأتي بهاتين الحالتين، لاني اريد ان ابحث في رأي المحقق في المعتبر، واذا وصلنا الى صحة هذا الرأي لا نحتاج البحث في هاتين الحالتين، لكن نبحث حالة تبعا للشيخ المصنف، ونؤجل البحث في حالة إلى الاستدلال على قول المحقق، لأن تلك الحالة متضمنة في قول المحقق. المحقق رأيه أن صلاة المغرب وقت فضيلتها هو ذهاب الشفق، ووقت الإجزاء إلى منتصف الليل وإلى الآن توصلنا إلى صحة ذلك، ويمتد الوقت للمضطر إلى طلوع الفجر، هذا يحتاج إلى استدلال. فإذا قلنا بأن وقت صلاة المغرب يمتد إلى طلوع الفجر بالنسبة إلى المضطر، بعد يشمل ذلك حالة ما لو قلنا بأنه، هي الحالة الثانية، بأنه إذا قلنا بأن ذهب بأن صلاة المغرب ينتهي وقتها بذهاب الشفق، يستثنى منها حالة الاضطرار ويمتد الوقت إلى طلوع الفجر كما هي الحالة الثانية. لكن نتكلم في الحالة الأولى ونؤجل الحالة الثانية. الحالة الأولى أنه لو قلنا تنزلا بأن منتهى وقت صلاة المغرب هو ذهاب الشفق، فيستثنى من ذلك وجود مطلق الحاجة في التأخير عن ذهاب الشفق وإن لم تبلغ حد الضرورة. شوفوا يفرقون بين الضرورة والحاجة. الحاجة أعم، هناك يبحثون يقولون هل يجوز أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة؟ المشهور أنه لا يجوز إلا لضرورة. أكو بحث، أرد بس ما لا علاقة بحث، بس أرد أفرق بين الحاجة والضرورة. وعليه فالمرأة التي تذهب للطبيبة لفحص عادي لا يمثل ضرورة، والطبيبة تنظر إلى عورة المرأة، الكل لا المشهور لا يجوز، لا يجوز ذلك. حتى منع الحمل ليس من الضرورة إلا إذا كان الحمل يشكل حرجا على المرأة. حتى وضع اللولب، وضع اللولب يبحثونه من جهتين. وضع اللولب فيه بحث، بس هذه بين قوسين. الجهة الأولى أنه طبيا يمنع من انعقاد النطفة بالبويضة أم يقتل بعد الانعقاد، لابد هذا نرجع به لخبراء الطب، ما هو عمله؟ إذا كان يمنع فلا مشكلة من هذه الناحية، إذا كان يقتل فمشكلة. هذه جهة. الجهة الثانية يبحثون أن الذي أن الطبيبة التي تضع اللولب من جوز لها أن تلمس أو ترى العورة؟ لا يجوز للمرأة أن تلمس عورة المرأة أو تنظر إليها إلا لضرورة. فإذا لم يكن منع الحمل يشكل ضرورة فلا يجوز ذلك عند المشهور. إذا لم يكن الحمل حرجيا يشكل ضررا على صحة المرأة أو يبلغ تربية الطفل حد الحرج بالنسبة لها. و طبعا يمكن التخلص من الإشكال الثاني، مو بحثنا، بس يمكن التخلص من الإشكال الثاني بلبس الكفوف، فلا يصدق عليه مس مباشر، وبالنظر من خلال جهاز فلا يصدق عليه أنه نظر مباشر، ما في مشكلة، يجوزون ذلك من هذه الناحية. لا يجب النظر لا يجوز واللمس لا يجوز، نتخلص من مشكلة اللمس بلبس الكفوف، ونتخلص من مشكلة النظر المباشر بالنظر من خلال الجهاز. عندنا مشكلة، هذا الفحص العادي بالنسبة للمرأة عندما تذهب للطبيبة، فحص لا يشكل ضرورة، يجوز أن تنظر أو لا يجوز أن تنظر. شوفوا من يقول بأن جواز النظر منوط بالضرورة لا يجوز هذه الفحوصات العادية، من يقول تكفي الحاجة يجوز هذه الفحوصات العادية. واضح الفكرة؟ السيد فضل الله الله يرحمه يصل إلى أنه كيف هاي اللي شنعوا عليه ولا يجيز أن تنظر المرأة لعورة المرأة، إنما يجيز أن تنظر المرأة لعورة المرأة لحاجة، لحاجة. ويستدل بتنقيح مناط، وتكلمت عن تنقيح المناط في بحوث سابقة. يقول في مسألة إن المرأة إذا كانت مصابة بعفل مثلا، ماذا تقول الروايات؟ تستشهد عليها نساء. يقول مو ضرورة، الرجل ما عجبت المرأة يطلق، ليش تستشهد عليها نساء؟ شنو الضرورة؟ وين أكو ضرورة في المورد هذا؟ فينتقل هذا، يعتبر مثال بتنقيح المناط، هذا مثال لجواز نظر المرأة إلى عورة المرأة لحاجة عرفية، طبعا حاجة عرفية معتد بها، واضح الفكرة؟ فهنا أرجع فأقول الحاجة غير الضرورة. الشيخ المصنف تبعا لفقهاء آخرين يرون لو قلنا بأن ذهاب الشفق هو نهاية وقت صلاة المغرب، يقول يمكن أن يؤخر المكلف صلاته عن ذهاب الشفق لوجود مطلق الحاجة، لعدة روايات منها موثقة عمار الواردة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 196 الباب 19 الحديث 12، قال وعنه وعنه، إذا نرجع للرواية السابقة رقم 12 هذا عندنا أيضا وعنه، أنت فين وياي؟ الرواية رقم 11 وعنه، الرواية رقم 10 وعنه، الرواية رقم 9 عن أحمد ابن محمد، يعني هذه الرواية لا مو الرواية رقم 8 عن أحمد ابن محمد اللي هي الرواية رقم 9، هذه الرواية عن أحمد ابن محمد، عن أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال قال النجاشي يقال أنه كان فطحيا وكان ثقة في الحديث، وقال الطوسي كان فطحيا غير أنه ثقة في الحديث. الشيخ النجاشي عبر بيقال والشيخ الطوسي جزم بفطحيته. عن عامر ابن سعيد المدائني، عامر ابن سعيد فطحي ثقة. عن مصدق ابن صدقة أيضا المدائني قال الكشي أنه فطحي ومن أجلة الفقهاء العلماء والفقهاء العدول، روى عن عمار الصباطي. عن عمار فطحي ثقة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ طبعا لعله ليس المقصود الساعة المتعارفة وإنما وقت تأخير، قال لا بأس إن كان صائما أفطر ثم صلى. هذا الرواية منقولة عن التهذيب والاستبصار وما موجود بالمصدر ثم صلى، يعني موجود في المصدر قال لا بأس إن كان صائما أفطر. جيد، هسه هذه مو كل شيء تفيدنا، مقدار التأخير للإفطار مو كل شيء يفيدنا، بس شوفوا التكملة وإن كانت له حاجة قضاها ثم صلى. تعرفون الحاجة تختلف، الزمن يختلف باختلاف الحوائج، يعني الساعة والساعتين يجوز. ومنها صحيحة عمر بن يزيد الواردة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 197 أبواب المواقيت الباب 19 الحديث 14، قالوا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن يونس وعلي الصيرفي. محمد بن يونس مهمل لم يوثق، روى عنه ابن أبي عمير بسند صحيح، وعلى الصيرفي أيضا مهمل لم يوثق، روى عنه ابن أبي عمير بسند صحيح. لذلك عن عمر بن يزيد مشترك بين عمر بن محمد بن يزيد الثقة وعمر بن يزيد الصيقل المهمل. لكن السيد الخوئي طبعا عمر بن يزيد الصيقل المهمل الذي لم يوثق، ابن داود نسب توثيقه إلى النجاشي. الظاهر أن نسخة ابن داود من رجال النجاشي مشتملة على التوثيق، فإذا أفادنا هذا الاطمئنان فمعنى الرجل أيضا ثقة، وبالتالي فهو مشترك بين ثقتين. إذا ما أفادنا الاطمئنان، السيد الخوئي يستظهر أنه كلما ورد عمر بن يزيد بنحو مطلق فالمراد به الأول الثقة دون الثاني. السيد الخوئي في المستند في الجزء 11 صفحة 117 عبر عن هذه الرواية بالصحيحة، مع أنه قال في ترجمة محمد بن يونس روى عن عمر بن يزيد وروى عنه محمد بن أبي عمير، يعني مهمل لم يوثق لم يذكر له توثيق. نعم ترجم لشخص آخر باسم محمد بن يونس وثقه الشيخ في أصحاب الإمام الكاظم، لكن لا جزم باتحاده مع الذي يروي عن عمر بن يزيد. وعمر الصيق وعمر وعفوا وعلى الصيرفي أيضا ترجم له قال روى عن عمر بن يزيد وروى عنه محمد بن أبي عمير، يعني مهمل لم يوثق، وهو لا يبني على وثاقة ما يروي عنه ابن أبي عمير، فلا أدري كيف عبر عنها بالصحيحة إلا أن يكون تعبيره ناشئا من أن محمد بن يونس عنده هو نفس محمد بن يونس الذي هو من أصحاب الإمام الكاظم الذي وثقه الشيخ الطوسي، ولعله اشتباه. هذه الرواية الثانية. قال قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أكون في جانب المصر، أنا قريب من مدينتي، فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل، أريد أوصل البيت، فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي. أفضل أمكن مو ضرورة. وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد؟ فقال صلي في منزلك. طبعا صلي هنا ليست أمر بمعنى الوجوب، إنما شنو يفيد الجواز لأنه عقيب توهم الحظر. فإن هاتين الروايتين تدلان بوضوح على جواز التأخير عن سقوط الشفق لأدنى مرجح وإن لم يكن بالغا حد الاضطرار، بل يظهر من ذيل موثقة عمار أن العبرة بقضاء الحاجة العرفية، كان لك حاجة، وإن زاد على الساعة بل الساعتين لوضوح اختلاف الحوائج. فلو كان التأخير المذكور محرما أو تخرج به الصلاة عن وقتها لما أجازه الإمام لمجرد الحاجة العرفية، على أننا هنا نتكلم تنزلا، وإلا فسيأتي ما يوضح هذه الروايات. الحالة الثانية وجود العذر، فقط أدخل بالحالة الثانية وجود العذر، فإن وقت صلاة المغرب يمتد مع العذر إلى الفجر، حتى لو قلنا بأن وقت صلاة المغرب ينتهي عند ذهاب الشفق، لكننا الآن سوف نتكلم من الآن عن القول الذي نقلناه عن المحقق الذي قال أنه آخر وقت المغرب للفضيلة هو ذهاب الشفق، والإجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء، ويمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر قدر العشاء. فالاستدلال على هذا القول يتبين به دليل هذا الاستثناء أيضا. ليش نخوض المسألة لمرتين؟ نقول نبني على أن وقت صلاة المغرب ينتهي بذهاب الشفق وتوجد حالة مستثناة هي حالة وجود العذر. إذا كان وجود العذر مطلق، سواء قلنا بذهاب الشفق أو قلنا بالامتداد إلى منتصف الليل، هو وجود العذر يؤدي إلى امتداد وقت صلاة المغرب إلى طلوع الفجر للمضطر. وجود العذر، وجود الاضطرار، يجعل الصلاة ممتدة إلى وقت إلى طلوع الفجر. فسواء قلنا بأن الوقت هو ذهاب الشفق أو منتصف الليل فالبحث واحد. ومن هنا سوف نبحث في هذا القول، قول المحقق. أما مسألة أن وقت الفضيلة، طبعا كلامنا سيكون في امتداد الوقت للفجر بالنسبة للمضطر، لأننا أثبتنا في الوجه الثاني المستدل به على رأي المشهور امتداد وقت المغرب إلى منتصف الليل للمختار، وأن الوقت إلى ذهاب الشفق لعله للفضيلة. فنبحث هنا إذن في أن وقت صلاة المغرب بالنسبة إلى المضطر يمتد إلى طلوع الفجر، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل؟ أولا نبحث أن الوقت بالنسبة للمختار يمتد أو ليس لا يمتد. بالنسبة للمختار آثم بالتأخير عن منتصف الليل أو ليس بآثم؟ بالنسبة للمختار يصلي بنية القضاء أم بنية الأداء؟ بالنسبة للمختار بعد منتصف الليل، واضح؟ وطبعا لا بد أن القائل بأن صلاة المغرب تنتهي عند ذهاب الشفق يقول بذلك أيضا. أما المضطر، المضطر خب الإثم يرتفع، لا إشكال في ارتفاع الإثم، إنما البحث يوجد دليل على أن الصلاة تمتد إلى طلوع الفجر بحيث يؤتى بها بنية الأداء أو لا. بالنسبة إلى المختار إثم، ونبحث أنه يأتي بها بنية الأداء أو القضاء. بالنسبة إلى المضطر خب الإثم يرتفع، لكننا نتكلم أن النية ستكون بنية الأداء أو القضاء. هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد. البارحة أذيت من شيء اللي عنده إمكانية